اللهم يكون من البلاء. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، ما أعرف الحديث، لكن لا شك أن البكاء ندم من أعظم الندم، والندم توبة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه أنه قال الندم توبة، فإذا بكى هذا أعظم ما يكون من الندم، ما بكى إلا من شدة الندم، فالبكاء على الخطيئة هذا توبة، لكن عند اللي ذكر السائل ما أعرف. ها؟ يعني بالنسبة للمعاصي قصدك ولا ايش؟ ما في شك الرضا مستحب، مو بواجب، الرضا مستحب، لأنه قد ما يطاق، يعني في صعوبة، فكونه يرضى هذا مستحب، كونه يشكر هذا أعلى. المقامات أربعة: جزع وصبر ورضا وشكر. الصبر والواجب والجزع محرم، ثم يأتي ما هو أعلى وهو الرضا ثم الشكر. هذه صعبة، مقامات صعبة عالية، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف من العباد لما فيه من الصعوبة، ولا شك أنها هي عظيمة، لكن ما كثير من الناس ما يستطيع أن يصل لهذا الحد أنه يرضى. لا تجد لو دخل في قلبه كذا يقول يا أخي يعني وده لما صار عليه هذا الشيء وكذا، فيه نوع يعني حسرة، لكن إذا صبر حبس هذا في قلبه ما تكلم به ولا فعل، خلاص ما يلام على ما في قلبه من الحسرة، هذه ما يكلف ما لا يطاق، يعفو الله عنه ما دام أنه ما تكلم ولا فعل. لكن لو كان إيمانه أعلى وأقوى ورضي من داخله وقيل ودك لما صاب، قال لا لا أنا هذا خير، أنا حين أرجو الأجر، يعني مثل ما تقول أنه فرح تقول هذا خير، الله ابتلاني والحمد لله، ولا أتمنى أني ما أنا مصاب بهذه المصيبة، هذا الرضا بقلب الداخل، هذا إيمان عالي، وكان يرى الآخرة من ستر الرقيق، أنه يفرح بهذا أنه سيكون سببا لمغفرة الذنوب، رفع الدرجات، والألم الذي يحصل له قليل بالنسبة للأجر العظيم. مثل المريض اللي تجرى له عملية فيها تعب فيها ألم، لكنه يقول الألم سهل مقابل الشفاء الذي يرجوه. فلو قيل المريض وهو يدف في السرير ذاهب لغرفة العمليات، ايش رايك انت راضي ولا ودك ذا؟ قال لا 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 انا مستانس مبسوط. طيب الالم اللي بيجيك ما يخالف، الالم قطره من بحر، انا متالم من هذا المرض ويمكن اموت لو ما اسوي العمليه هذه، فانا راضي مبسوط ودافع فلوس كذا، هذا الرضا. لكن تجد الشخص اللي سفيه وكذا وغصبه وابوه من يسوي العمليه تقعد يصيح ويصرخ، لو ترك له الامر لهرب، هذا جزع. واللي ما يصيح لكنه من داخله فيه يعني لو له خيار لرجع، هذا يعني صبر لكنه ما رضي. أما الشكر هذا أعظم، يعني رضي واعتبرها نعمة وصار يحمد الله، الحمد لله أني فقير، لو كنت غني كان الله أعلم فسدت وسويت سافرت وزنيت وفعلت، الحمد لله أن الله جعلني فقيرا أو مريضا أو كذا، هذا خير ومنعني من شر ولي فيه أجر، فهذه يعني درجات المصيبة. الله يوفقنا يا رب. وش يعني وش الوجه السؤال؟ يعني لأنه زنى بسبب إيه في السنة بسبب عقوبة له، لأنه فيه النات والنات، يعني ما يمكن أحد يزني على طول من أول مرة، انكلم ونظر وكذا ولمس وقبل وكذا، يعني ما تتصور إنسان صالح تقي ما يعني في حياته راح امرأة أجنبية ولا حصل منه أي زلة على طول يزني، هذا شيء مستحيل، يعني ما يزني حتى يفتح الستر، يعني محرمات عليها ستور، ما يمكن يلج المنكر حتى يفتح الستر. ولذلك يقول واعظ الله في قلبه يقول ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فهذه القاعدة، لا يمكن إنسان يقع في فاحشة إلا وله هنات والنات وتساهلات كثيرة حتى وصل إلى هذا. فجأة أنه إنسان عفيف طوال العمر ثم فجأة يهجم أمراه ويزني على بعيد كل البعد. عبد فيه مثل ما يقولون نظرة ثم مدري إيش وموعد وكذا. هذا هو ما الذي عصمه؟ عصمه تقواه، لأنه ما له سوابق، ما له هنات ولا ونات ولا له نظرة ولا له كذا ولا له كذا. لا 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 لا، في معصي ثانية، معصي ثانية يعاقب بمعصي ثانية وكذا، مو بشرط من الجنس، لكن الغالب أنه يعاقب في الجنس، الغالب أنه في الجنس. يعني اللي يشرب أول كأس خمر يعاقب بثاني وثالث، واللي ينظر يعاقب بتعلق ونظرة ثانية وعاشرة وكذا وهكذا، واللي يبخل بالزكاة يعاقب أنه ما عاد يخرجها مرة ثانية وهكذا. لكن قد تكون عقوبة في جنس آخر. الظهر ما توفق اليوم، بعد باقي العشر دقائق يعني. يلا بعد كن يعني بين الكاف والنون، يعني التعبير ظاهر انه مو هو بسليم، بين الكاف والنون يعني مقصود انما امره اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. اما بين الكاف والنون انه بين البينية، يعني لا غير دقيق الكلام، انه بين مثل ما يقول بين الرياض ومكة يعني في الوسط. فلا أقول أمره إنما أمره إذا أراد شيء قال له كن فيكون، يعني نلتزم اللفظ الشرعي ونترك اللفظ المحدث اللي يوهم معنى الفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في منار السبيل وسن في باب الكتاب الجهاد: وسن تشييع الغازي لا تلقيه، نص عليه لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه، احتج به أحمد. يعني هذا سنة سن للمقيم القاعد أن يشيع الغازي كما فعل علي رضي الله عنه، وذكر المؤلف أنه فعله أبو بكر رضي الله عنه لكن فيه ضعف، والحديث أو شيع غازيا فيه ضعف، وشيع الإمام أحمد أخذا بفعل أبي بكر رضي الله عنه، وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن أشرف، هذا يقرأه أحمد بسند حسن. المحشي يقول سنده حسن، يعني معناه أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شيع الذين قتلوا كعب بن أشرف اليهودي الخبيث، وثابت من فعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما الحكمة من تشييع الغازي؟ هل في حكمة ظاهرة من مشروعية تشييع الغازي؟ نقول نعم، في حكمة ظاهرة أن هذا التشييع فيه تقوية للغازي وتشجيع له، لأنه تعرفون الغزو فيه يعني فيه مشقة، والجهاد جهد النفس، الشيطان له صولة وجولة، قعد في أطرق للشيطان قعد للمؤمن في أطرقه كلها كما جاء عند النسائي، قال قعد له في طريق الإيمان فقال لو تؤمن وتترك دين أبائك وأجدادك فعصاه فآمن، ثم قعد له في طريق الهجرة قال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول يعني في الرباط أنه يعني من محبوس، وقعد له في طريق الجهاد وقال إنما هو جهد النفس والمال فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد، فحق لمن فعل ذلك أن يدخله الجنة. فإذا الشيطان له تثبيط وتخويف، فالقاعد يخرج مع الغازي، والغالب أن القاعد هذا إما يكون الإمام أو الأمير أو عالم من العلماء له قيمة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، فيكون هذا المشيع له قيمة عند المشيع إما من جهة أنه أمير أو من جهة أنه عالم، فيتأثر المشيع إذا شيعه هذا الشخص. لأنه القائد مثلا قد يكون شخصا عاديا، والذي يشيعه من هو أعلى منه، إما أعلى منه في القيادة والإمارة فيعظم في نفسه، أن الأمير أو الحاكم الخليفة مثلا يمشي معه، ويسن للمشيع أن يمشي على قدميه وأن لا يركب، والمشيع يكون راكبا ما ينزل، هذا هو الذي ورد في الأحاديث الغالب، ما عدا الذي قتلوا كعب بن أشرف كانوا أصلا على الأقدام. فهذا التشييع من أعظم ما يكون من أسباب تثبيت الخارج. ومشى أبو بكر رضي الله عنه مع أسامة بن زيد مع أنه كان صغيرا في الثامنة عشرة أو في السابعة عشرة، وأبو بكر الخليفة يمشي حافيا، يمشي راجلا وقد يكون حافيا أيضا، وأسامة راكب، فقال له إما أن تركب إما أن أنزل، قال لا تنزل ولا أركب إنما أحتسب خطواتي هذه. فمشى معه وأوصاه واستأذنه أن يسمح لعمر رضي الله عنه فأذن. بشكل هذا فيه تشجيع والتثبيت للخارج. أما التلقي فهو يعني أقل منه، ولذلك قال أنه لا تلقيه، وسيأتي الكلام في التلقي في ما بعد. قال وفي التلقي وجه كالحاج، يعني أنه في وجه في المذهب أنه يسن تلقي الحاج. قال لحديث السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. روى أحمد أبو داود والترمذي وصحه، سند صحيح. هذا يعني يقال أنه إن تلقى فلا بأس، تشجيعا له كذا ورفعا لي يعني معنوياته أنه جاء من جهاد فيفرح به ويعظم ويشجع. لكن إن رأى الإنسان أن هذا قد يوقع في نفسه شيئا من العجب فإنه يترك، لأن التشجيع قد انتهى. التشجيع عند الخروج هذا بحاجة إلى من يثبته ويقوي عزيمته، لكن إذا انتهى الجهاد ورجع هذا حل أمر. إن رأى الحاكم أو الأمير أن يشجع المجاهدين ويخرج يستقبلهم والناس معه تشجيعا لهم حتى يعلم الناس فضل المجاهدين وأنهم أهل أن يستقبلوا، وربما يضع لهم وليمة وتكريم، فهذا لا بأس به. وإن يعني خشي أن يقع في قلوب شيء من العجب والتعالي على الناس وكذا تركه، يعني يعود إلى اجتهاد الحاكم هل يرى أنه الأصلح فعله أو تركه. قال وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. وذكر الحديث حديث سعيد رضي الله عنه رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، متفق عليه. وذكر الإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفع عظيم خطره كبير، فكان أفضل مما دونه. لكن لو قال قائل أليس قد يعني تكرر في الدرس الماضي أنه جاءني إمام أحمد أن العلم أفضل وأنه لا يعدله شيء، نقول وجاء عن الإمام أحمد أيضا أن أفضل شيء الجهاد، جاء عنه هذا وهذا، لكن نقول في الجمع بين هذا وبين النصوص أنه قال فضل العالم على العابد والجهاد عبادة، وقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده، فيعني فيه شيء من التعارض بين النصوص في الظاهر، فيقال إن العلم لا يعدل شيء إذا إيش؟ إذا كان عاملا، وإذا كان عاملا فمن ضمن العمل ماذا؟ الجهاد. فإذا كان العالم لا يعمل بعلمه الجهاد متاح ومتيسر له وليس مشغلا لا مريض ولا عنده مانع وتركه زهدا فيه قلت درجته، ربما يكون المجاهد أفضل منه لأن العلم يهتف بالعمل. فإذا يقال العلم في الأصل أنه لا يعدل شيء لأنه يبعث على جميع الأعمال. العالم إذا عرف فضل الذكر صار من الذاكرين، إذا عرف فضل الصيام والصلاة وقيام الليل صار من أصحاب قيام الليل، وكذلك الصيام والصدقة والبر والإحسان وإلى غير ذلك من أعمال الخير والجهاد وغيره. هذا هو العالم الذي أفضل من العابد، وفضله كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أصحابه، هذا هو. فلا تعارض، لا تعارض بين هذا وهذا. أما التفضيل المحض العلم بدون عمل والجهاد أيهما أفضل، هذا محل نظر. قد يقال الجهاد أفضل، هو اللي دلت عليه النصوص أن الجهاد يعني إنسان مثلا يتعلم لكنه ما يعمل بعلمه ولا يجاهد مع القدرة ومع التيسر، أقول الجهاد أفضل، أفضل من هذا العلم الذي لا عمل معه. فهذا الذي يجمع بين النصوص ولا يكون بينها تعارض، وهذا يجعل العالم يحرص على العمل حتى يكون من أفضل الناس، وما عجز عنه ينويه. إذا لم يتيسر له الجهاد فإنه ينويه نية صادقة فيكتب له أجر الجهاد وإن لم يجاهد. هذا هو العالم الحق الذي أخذ العلم بحق، إما أن يعمل وإما أن ينوي إذا عجز فيكتب له أجر العمل بالنية الصادقة. نسأل الله يجعلنا من العلماء العاملين وأن يوفقنا ويحب ويرضى. صلى الله عليه وسلم.
الله